الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الحديث يبين فضيلة العلماء، وأن العلماء أقرب ما يكون إلى الأنبياء، لأن الرجل لا يرثه إلا أقرب الناس إليه، ومعلوم أن الواحد إذا مات إنما ورث بقرابة أو زوجية أو بولاء بفرض أو تعصيب، فإن القريب يحجب البعيد، فمن يرث الإنسان يرث الإنسان أقرب الناس إليه. فمن الذي يرث الأنبياء؟ لا يرث الأنبياء إلا صنف واحد، ولهذا ليس هذا من باب التقريب، وإنما هو من باب الواقع والحكم الشرعي، فإن الأنبياء ما تركوه يكون صدقة. ولهذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من أبي بكر، فأخبرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لم نورث ما تركناه صدقة. ولما جاءت إلى عمر رضي الله عنه كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث في دينار ولا درهم، ولكن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان صدقة. وهكذا الأنبياء، لأن الأنبياء أجرهم على الله سبحانه وتعالى، فهم في الدنيا عاشوا وما طلبوا من الناس شيئا. قل: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. فجميع الأنبياء ما أخذوا على دعوتهم أجرة ولا عطاء من أحد، حتى لا يقال إنهم ما دعوا إلى الله سبحانه وتعالى إلا من أجل هذا المال، فتجردوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكفاهم الله عز وجل وأغناهم. حتى إذا ماتوا ما شاركوا الناس فيما فيه كل الناس، فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا مات وترك مالا فلورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. هذا في كل الناس، هذا في أبي بكر، في عمر، في عثمان، في علي، في الصحابة كلهم، في التابعين، عند جميع الناس معلوم أن الإنسان يرث من الميت إذا كان قريبا له. لكن الأنبياء أيضا والرسل لم يشاركوا الأنبياء في هذا لم يشاركوا الناس في هذا الحكم، وإنما اختصوا بحكم آخر، ألا وهو أنهم لا يرثهم أحد من جهة المال. إذن فهم في الدنيا لا يطلبون أجرا، وهم إذا ماتوا ما ورثهم أقرب الناس إليه. فاطمة لم ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها البنت الوحيدة له صلى الله عليه وسلم التي بقيت، بل من أبنائه لم يبق إلا فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فلم يرث في النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، لم يرث عصباته من علي رضي الله عنه، أبناء عمومته أو أعمامه كالعباس رضي الله عنه، لم يرث العباس مع فاطمة رضي الله عنها، وهذا يشترك فيه كل الناس. ومع ذلك الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، بل أعلى من ذلك رتبة ودرجة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. يعني من ترك مالا فلورثته. ومقتضى العدل انه من ترك مالا, من ترك دينا فعلي, ومن ترك مالا فانا وريثه. فمن غارم غنم, فانك اذا غرمت في سداد الدين فانك تغنم. ولهذا من يسدد دين الميت؟ الوارث. لا اسدد دين عمي وله اولاد, لان الاولاد ما يرثون وانا اسدد, هذا مقتضى العدل. فان الذي يسدد الدين من؟ الوارث. ولهذا لا تكون قسمة المواريث إلا بعد ماذا؟ إلا بعد سداد الدين والقيام بالحقوق المتعلقة بالتركة. إذن فالأنبياء لا يسألون الناس في الدنيا شيئا, وإذا مات الأنبياء ما ورثهم أحد فيما يتعلق بالمال. ثم إن من مات وعليه دين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم تسديد ذلك من بيت المال, ومن ترك مالا فلورثته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وليس ثم شيء لأحد على الإطلاق من جميل أو عطاء أو غير ذلك. ومعلوم أن الإنسان إذا مد يده للناس ضعف قدرا ومقاما عندهم, وضعف دعوة. أنا كيف أنكر على من آخذ منه المال؟ كيف أنكر؟ ولهذا الشريعة لم تلزم الواحد بقبول هبة أو قبول عطية إذا كان فيها منه, حتى ولو ترتب على ذلك أحكام شرعية. بمعنى لو كان مثلا أنا وأخي في الصحراء ومعنا ماء, نفذ مائي وجاء وقت الصلاة ولم يعد معي ماء ولأخي ماء, فهل يلزمني أن أخذ منه الماء أو يجوز لي التيمم باعتبار أني لا أملك ماء فأنتقل إلى التيمم؟ هو أخي يمكن أن أخذ منه المال, هل يلزمني ذلك أو أكتفي فقط بالتيمم؟ قال العلماء لا يلزمه, لا يلزمه. ولو بذله أخوه, لو قال خذ هذا الماء, خذ هذا الماء, ما يلزمه. لماذا؟ قال لأن هذا فيه نوع منه, وقد يكون أسيرا بهذه المنة, ولا يلزم الإنسان بقبول ما فيه منة حتى لا يبقى أسيرا. ولهذا كان النبي إذا قبل الهدية أثاب عليها حتى لا يبقى لأحد شيء. بل أعلى يعني من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, في أن بعض الصحابة كان أجره على الله سبحانه وتعالى في صدقاته وعطياته وغير ذلك. فقد ذكر عن بعضهم أنه كان إذا أرسل بصدقة, كعائشة رضي الله عنها أرسلت بصدقة قالت لغلامها انظر ماذا يقولون, يعني ماذا يقول الفقير. فإن دعا الفقير لعائشة دعت عائشة رضي الله عنه لها حتى يبقى ثوابها كذا. بل ذكر شيخ الإسلام أن من المسائل أو من السؤال غير المشروع, وغير المشروع يعني غير المسنون, يعني ليس حراما ولكن غير مشروع يعني غير مسنون, من السؤال الذي غير مشروع أن يسأل الإنسان أخاه أن يدعو له, يقول له أدعو الله لي, أدعو الله لي, إلا بنية أن يقصد الإنسان من وراء هذا الدعاء أن يحصل نفع لأخيه. لأنه جاء في الحديث أن من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا في إيه؟ وكل الله عز وجل به ملكا فقال ولك مثل ما دعوت. فلو كان قصدي وأنا أقول لأخي أدعو الله عز وجل لي, لو كان قصدي من ذلك أن يصله الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فحينئذ لا بأس أن يكون الطلب مشروعا. وقال لم يكن هذا مشهورا عند الصحابة, ابن تيمية يقول هذا في المجلد الثالث, يقول لم يكن هذا مشهورا عند الصحابة, ولم يكن إذا لقي الواحد آخر قال له أدعو الله لي, أدعو الله لي, أدعو الله لي. قد يقول قائل لكن ورد في السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك لعمر, وهذا فيه ضعف, وإن صح فهو محمول أيضا على القيد الذي قلناه, ألا وهو أن النبي إنما أراد نفع عمر لما قال لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك, أراد نفع عمر, لأن عمر لو دعا للنبي وكل الله عز وجل به ملكا فقال ولك مثل هذا. ولهذا لم يلقى, وهذه السنة واسعة, لم نقرأ في السنة أن عمر رضي الله عنه لقي أبا بكر فقال أدعو الله لي أبا بكر, ولا أبو بكر لقي عمر فقال أدعو الله لي يا عمر, ولا دخل واحد على عثمان فقال أدعو الله لي يا عثمان. هذا ما ورد, ما ورد. لكن ليس معنى هذا أنه حرام, لا. ولكنه ليس من الأسئلة المشروعة أي المسنونة، أي لم يكن سنة عند الصحابة. لكن لو قال واحد يعني أدعو الله لي لا بأس، أو عنده مريض فقال أدعو الله لي لا بأس. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، قد يقول قائل مستدلا بهذا يعني أن رجلا أعربيا جاء نبيا وهو يخطب على المنبر فقال رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. نقول هذا استسقاء، والاستسقاء يكون بالدعاء ويكون بالصلاة وكذا، ولا شك أن رجلا سيكون سفيرا بين الناس وبين ربه سبحانه وتعالى، إما بصلاة وإما بدعاء. ما قال أدعو الله لي أنا، وإنما قال أدعو الله أن يسقينا، أدعو الله أن يغيثنا وهكذا. فهذه صلاة استسقاء ودعاء استسقاء. طيب، إذن فالشاهد من هذا كله يعني نريد أن نبين أن الأنبياء إنما خرجوا من الدنيا وما تعلقت رقابهم بدين لأحد، ولو من الدين المعنوي الذي هو منة وفضل وغير ذلك إلى غير ذلك من هذه الايه من هذه الأمور. بل كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أنزه الناس عن ذلك، كيف لا والله عز وجل قد أمرهم ألا يسألوا أحدا أجرا. طيب، هنا بقى يأتي من يرث العلماء، من يرث الأنبياء؟ يرث الأنبياء صنف واحد ألا وهم العلماء، وإنما يرثون العلم. وعلى هذا لما قال يعقوب عليه السلام، لما قال يعقوب عليه السلام حين بلغ من الكبر، لما قال زكريا عليه السلام حين بلغ من الكبر عتيا، قال إيه لما أراد ولدا قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي، لا يرثني مالا لا، وإنما قصد الميراث هنا الميراث، ميراث النبوة، ميراث الإيه، ميراث العلم. كذلك قال سبحانه وتعالى ورث سليمان داود، ورث سليمان داود أي في العلم والنبوة. فالأنبياء تركتهم الإيه العلم، فمن أخذ هذا العلم فقد ورث الأنبياء. ولهذا إذا ورث الرجل النبي في ميراثه وهو العلم كان من أقرب الناس إلى الأنبياء. ولهذا يوم القيامة يأتي الأنبياء ثم يليهم الإيه ثم يليهم العلماء الذين أخذوا بميراث الأنبياء. وهذا لو لم يكن في فضل العلم إلى هذا الحديث أن العالم يرث النبي، لو لم يكن إلا هذا لكفى. فكيف وهذا أحد فضائل طالب العلم، أحد الفضائل. نعم، وساق بسند رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من فقه في الدين، فعلا كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا هذه نقرة في سياق الشرط، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا على أن أفضل ما يرزق الله عز وجل به العبد هو الفقه في الدين. ولهذا قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. ليه أخواني؟ لأن عبادة الفقه عبادة متعدية، ومعلوم أن العبادة كلما كان نفعها متعديا كلما كانت أفضل. إذا كان النفع متعديا كان نفعا عاما أفضل من النفع الإيه من النفع الخاص. ليس يوجد عبادة نفعها متعد أكثر من نفع العلم، ولا الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان. فإننا إذا خرجنا فكسبنا أرضا وعبدنا الناس فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ذروة سنام الإسلام. لكننا نقول السيف إنه يرفع في بعض المواضع في بعض الأحوال إذا كان بالمسلمين قوة. ولهذا ممكن أن يعيش المسلمون مثلا 30 سنة لا يجاهدون، أو 100 سنة لا يجاهدون، أو أكثر أو أقل. لكن هل يتصور أن يحيى المسلمون بلا علم؟ ثم إن العلم يتعدى نفعه، لا يكون في صحة الوغى فقط. فمن الذي يفتي في الطلاق، ومن الذي يفتي في الميراث، ومن الذي يفتي في المعاملات، ومن الذي يفتي في العبادات، ومن الذي يصح للناس الاعتقادات؟ كل شيء مرتبط بالعلم. ولهذا لا توجد عبادة أجل من العلم، لأن نفع العلم يتعدى. نحن الآن لسنا في جهة طيب يعني لا 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 ليس علم الجهاد مرفوعا. طيب نتعطل إذن عن هذا، لكن موجود العلم نتعلم. ولا يمكن لبلد، لا أقول بلد، لا يمكن لبيت ولا أقول بيت، لا يمكن لشخص أن يحيا بلا علم، لأنه إما أن يكون متعبدا أو لا. إن كان متعبدا ففقه العبادة من يعلمه؟ إذا كان متعاملا ببيع أو شراء أو غير ذلك فمن الذي يعلمه؟ إذا كان يحيا باعتقاد سليم فمن الذي يعلمه هذا الاعتقاد السليم؟ إذا حصل منه أي شيء فمن الذي يدله؟ ولهذا لا غنى للناس عن العلماء. لا أقول المفترض أن في كل بيت أو أن أي بيت يستغنى عن العالم، بل أقول أي شخص. ما يتصور يا أخواني، ما يتصور أن يكون هناك مسلم يستغنى عن العلم إلا لغفلة منه وإعراض. وإعراض يعني يمكن أن نستغني عن كثير من الناس، ولكن لا يمكن أن نستغني عن العلماء قط. ولهذا ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من علم. ولهذا العلماء فضلوا نافلة، فضلوا العلم على نافلة التعبد. يعني لو أني مثلا أقوم الليل مثلا بأربع ساعات أو أقوم الليل بساعة وأطلب العلم ثلاث ساعات، لا طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل. ولهذا رحل السلف رحمه الله تعالى في تحصيل طلب العلم الرحلات الطويلة وتعبد الله عز وجل. أنت تتعبد بالطلب وتتعبد والتعلم وتتعبد بالتعليم وتتعبد بنية إصلاح الناس، ثم إن كل من عمل بعلمك هذا كان في ميزان حسناتك. كل من عمل بعلمه في ميزان حسناته. ولهذا السلسلة التي لا يعرف لها انقطاع، سلسلة العلماء في الأجر والثواب، هذا العلم أعظم من أن يكون لك ألف ولد صالح يدعو لك أثناء الليل وأثناء النهار. ومن له ألف ولد صالح يذكر بالدعاء أثناء الليل وأثناء النهار؟ أما العالم فله كم يا أخوان؟ له ملايين، له ملايين، وليس في عصر واحد، ملايين في كل عصر. فإنك تقرأ الآن للأجري، كم قرأ هذا الكتاب من الناس؟ والأجر رحمه الله تعالى أكثر من 1300 سنة، 1200 سنة الآن مات، قرابة 1200 سنة. في كل عصر هناك من يقرأ الأجر رحمه الله تعالى ويدعو له. لو ما جاء الأجر إلا أننا نقول قال الأجر رحمه الله تعالى، وغيرنا يقول قال الأجر رحمه الله تعالى، وهكذا كم يأتي من الدعوات. إذا لما أقول لو كان له ألف ولد صالح، لا 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 لا، ولا يمثل شيئا، لأن الألف ولد سوف يأتي عليهم 60 سنة 70 سنة كلهم يموتون، لكن يبقى أثر العالم في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكتاب الذي كتبه، وهذا المعتقد الذي بيّنه، وتلك السنة التي نصح بها. لهذا لا يمكن قط نجد عبادة تتقدم العلم، مع أن أزهد عبادة يزهد فيها الناس العلم. نفعل كل شيء لكن العلم ثقيل جدا، ولهذا أصعب شيء وأثقل شيء يقال درس علم. درس علم لكن أكلة ماشي، عزومة فيش إشكال، اطلع مش عارف يعمل نفحر مش عارف كذا ماشي، لأن هذه أشياء أصعب شيء العلم، أصعب شيء. ولهذا الشيطان أحرص ما يكون على أن يصدك عن العلم، لأنه يعلم. لا أقول إن مفتاح صلاحك العلم، إن مفتاح صلاح بلدك وقومك وأرضك العلم. ولهذا يحاول أن يصد الناس عن هذا. ولهذا طالب العلم يحتاج إلى مكابدة ويحتاج إلى مجاهدة. ولهذا الإنسان قد يطلب العلم نعم، ولكن يحصل منه قدرا قليلا، واخذ بالك؟ لكن ما يقوى على تحصيل العلم هذا إلا رجل نظر حياته لله سبحانه وتعالى وآثر بكثير من دنياه. يعني بدل مثلا شغلتين ثلاثة يجيبوا له مثلا 2000-3000 في الشهر، مش هيعرف ولا يمكن يوصل العلم، فيكتفي بقى بالقليل 500-600-700 جنيه وخلاص، ويحفظ على نفسه الوقت. ولا تجد طالب العلم يحسب كل شيء في حياته بإيه؟ على حسب وقت الطلب. طب والله في شغلانة من الساعة 6 الصبح للساعة 6 المغرب وكذا، والشغلانة دي مثلا ب2000 جنيه، يقول له والله بس أنا كده ماشي، لا أنا أعرف أحضر دروس ولا أعرف أذاكر ولا كذا، لا لا. طيب في شغلانة من الساعة 6 للساعة مثلا 12 وب600 جنيه، ماشي كويس خلاص أخد ديت على اعتبار أن أنا أريح من المغرب من الظهر العصري، وبعدين أوصل مثلا وأحضر الدروس. تجد كل حياته ما إيه مرتبطة بهذا الباب وبهذا الأمر. إذا جيت سافر بره جات له فيزا، بس انا اسيب شيخي او اسيب مشايخي اللي بدرس عندهم. طب هل يا ترى في البلد دي مشايخ ولا مفيش مشايخ؟ اصبح كل حاجه في حياته منوطه بالايه ومرتبطه بايه؟ مرتبطه بالعلم. فلا بد من جهاد. لا يحيى طالب العلم كما يحيى الناس، لا يقبل على مال، ولا يأنس كما يأنس الناس اليوم في رحلة بكرة في المصيف، واخد له شهر في اسكندرية مش عارف جاي مش عارف ايه، هيسهر مع صاحبه ما شاء الله من الساعة من صلاة العشاء يبص في الساعة لا مثلا الساعة 3، ولا اهتمام بعلم ولا عمل بعلم ولا اي شيء خالص من هذه الاشياء. ممكن يبقى يعني يومه كاملا في محل ما يشعر بالملل، حتى اذا فتح كتابا كبس عليه النوم مبكرا بعد عشر ايه بعد عشر دقائق. لهذا كم العلماء في الأمة؟ قارن بين العلماء، وأقول إيه، ما أقول الأطباء طبعا ولا مهندسين ولا مدرسين ولا أي مهنة. شوف أي مهنة مثلا اللي هي نادرة ندرة الكبريت الأحمر، العلماء أقل. يعني العلماء أقل من مهندس بترول العشر تلاف باثنين جنيه ونص. لا 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 يعني ما في. أنت إذا قصدت العالم بمعنى العالم، هذا أندر طبقة في الأمة، أندر طبقة في الأمة. ولهذا أنا أذكر اليوم الفجر يعني إحنا في تعليقنا على زاد المعاد أظن أو على سنن ابن ماجه بنقول للإخوة يعني لو إحنا بدأنا نعد العلماء يعني الذين لهم تأثير في الأمة، العلماء الكبار طبقة ابن باز والعثيمين وكذا، مش هنقول مثلا يعني 1 2 3 20 بعدين وصلنا إلى 112 وبعدين إلى 305 إلى كذا، الأعداد دي مش هتصل لها أصلا. أنا أقول يعني لو تعد على أصابع اليد الواحدة صعب أنك أنت تحصل. وقد أختلف معك من أول عالم، وقد اختلف معك العالم الرباني اللي احنا نقول ان مثلا يضرب له اجباد الابل كمثلا ابن عبد الوهاب ابن تيمية كذا، هذا غير موجود. لكن من على ضربين مثلا يعني حتى مثل ابن باز والعثيمين والشيخ مقبل وكذا، ايضا هذا نظرة جدا جدا جدا، حتى لا تكاد تجد في الامة الان الا الواحد او الاثنين او الثلاثة على يعني توسع. فأنظر ما يكون إذن العلماء، وهذا بقياس الأمة مش بقياس بلد، مش بقياس بلد، هذا بقياس الأمة كلها، أمة المليار والنصف. لهذا نقول بأن أفضل عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين أفضل عبادة. لأنك وأنت تطلع، إحنا أنت الآن في عبادة ولا لا؟ أنت الآن في عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال: ولا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الايه على سائر الكواكب. نعم. وقال: ولا فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. بل هذا نقول إنما خرج مخرج يعني الكثرة، وإلا لعالم واحد أشد على الشيطان من مليون عابد. عالم أشد على الشيطان من مليون عابد، لأنه يستطيع أن يأتي إلى العابد فيلبس عليه. لو قال للعابد، لو قال للعابد: طيب أنت أنت نسيت الركوع، وفي الصلاة أنت نسيت الركوع. لا أنا ما نسيتش الركوع، نسيت الركوع. أقول لك أعمل إيه دلوقتي؟ أخرس أطلع من الصلاة، الله أكبر. لكن لو جاء للعالم أمره هين، يعرف الشك ما حكمه في الصلاة، وإذا كان شك بترجيح أو شك يستوفيه الطرفان ماذا يصنع أو كذا. لو مثلا طرأ له أي شيء في الصلاة استطاع حله، لو عرضت له مسألة في المعاملات استطاع الإجابة عليها. أما العابد هذا رجل ينفع نفسه فقط، وعليه يمكن أي شبهة تدخل عليه، يبقى عابد مبتدع وهو لا يدري. زي عباد الخوارج، الخوارج ما شهدت هذه الأمة أعبد منهم، لأن النبي قال في زمن الصحابة، النبي القائل وقال للصحابة، ومعلوم أن من بعد الصحابة دون الصحابة في العبادة، ومع ذلك قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الإسلام. يا سبحان الله، يا سبحان الله، عبادة يحقرها الصحابة ومع ذلك يمرقون من الإسلام. يبقى لماذا؟ بشبهات أدخلها الشيطان على هؤلاء العباد. أما العالم لا، أما العالم يحفظ الله عز وجل به الأمة كلها ويدل الأمة على الخير. ولهذا انظروا إلى الصديق رضي الله عنه كيف عصم الله عز وجل الأمة بعلمه يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء عجيبة يا إخوان والله، كأن لو جاز أن يقال هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان أبو بكر مباشرة. يعني كيف 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 أن أبا بكر رضي الله عنه حفظ اتزان الأمة، فإن الأمة كادت تهتز وتميد من لحظة أن خرجت روحه صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يقول لا 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 ما مات محمد، ويأتي أبو بكر يسكت ما يسكت، هذا حل فاروق، فما بالك بحال سائر الأمة. وهذا في موت النبي، أمال في الخلافة بعد النبي، أمال في معاملة من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر كالجبال الراسيات. وعائشة تعبر عن هذا لما تقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، واخد بالك. ثم إن الله تبارك وتعالى شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لما رأى ولقد نزل عليه من الأمور ما يذيب الجبال على الصديق رضي الله عنه، ولكن الصديق ما عصم الله به الأمة برجل متعبد قام في خندق وخلاص وصلى وصام وكذا، لا أبدا. العلم أول جملة نطق بها الصديق هي جملة العلم، هي العلم كله، هي العلم كله، وكأنما أنطقها الله على لسانه حينما ترك المسلمين لما لم يستمع إليه أحد وصعد المنبر وقال أيها الناس، بعدما تلا الآية وما محمد إلا رسول، والاستدلال بالآية في مورد القضية إنما هو شأن الراسخين. أنت معاك القرآن كله وممكن نقشك في الصبح في قضية للصبح لا تستطيع أن تستدل بآية واحدة، لأن الحفظ شيء والاستدلال شيء آخر. هذا الاستدلال فعل الراسخين، ولهذا قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أمر تضطرب الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى إسقاط الدليل على الواقع، إسقاط الدليل على المسألة، هذا نوع آخر خالص غير اللي احنا عندنا. أبنائنا الآن ممكن يحفظ الصحيحين، ممكن يحفظ البخاري ولسه عنده 5 سنين، لكن ما يستطيع أن يتعبد بالقرآن هذا أو ينزل القرآن على مسألة قد تطرأ له من أدنى المسائل. فأبو بكر رضي الله عنه استدل بالآية وصعد المنبر وقرأها، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنت إحنا من كثرة تكرار العبارة نظن المسألة يعني سهلة، أنا عادي لو أنا مكان أبو بكر كنت أقولها برضه، نقول عمر عمر لم يسمع لم يسكت، واخد بالك. ولهذا لما نزل لما قرأ أبو بكر الآية كأنما الآية نزلت الآن، نزلت الآن كأنما الآية نزلت، كأنما جبريل نزل بها. يبقى هذا علم، هذا علم تقديمه لحسم مسألة الخلافة على مسألة تغسيل النبي، ده علم آخر، علم آخر. إصرار الصديق على مقاتلة المرتدين رغم أن المسألة قد يكون فيها هزة عنيفة جدا، هذا علم. إصراره أن يواصل جيش، أن يبعث جيش أسامة، هذا علم، هذا علم، علم تفرد به الصديق في كل مسألة من هذه المسائل. والصحابة يراجعونه، الصحابة يراجعونه، ومع ذلك الحق معه وحده. ثم تنقاد الأمة لأبي بكر رضي الله عنه. عرفتم بقى كيف إنه عالم واحد أشد على الشيطان أقول من لا نقول من ألف عابد بل من ملء الأرض من العباد. وهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة القاتل للتسعة والتسعين التسعة والتسعين نفسا، ها، وأتى إلى العابد، انظر ماذا قال له العابد. طبعا العابد عظم جانب بقى يعني المعاصي، يعني في واحد يقتل 9 سنين نفسه، إيه روح 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 توبة، إيه روح. ما طبعا العابد أقل حاجة بقى، أنت لو جيت للعابد تقول له مثلا العابد اللي في الصومعة ده تقول له والله مثلا أنا يعني نظرت لامرأة، هيقول لك إيه بقى؟ أعوذ بالله أغرب عن وجهي يا عدو الله، نظرت لامرأة أغرب عن وجهي يا رجل، أما تتقي الله تنظر لامرأة. ما هو عابد بقى، ما هو كل منقطع طاعة عبادة سجود ركوع ذكر كذا، هو ده في حياته. أما تيجي تقول بقى أنا نظرت لامرأة، واخد بالك، ده قضية كبيرة جدا. أنت متى نظرت لامرأة؟ إذا غاب عنك مراقبة الله سبحانه وتعالى، إذا هان الله في قلبك، أين التعظيم؟ ماذا لو مت على ذلك؟ حاجات بقى يدخلها في إيه؟ في حاجات كتير. لهذا ما يريد أن يسمع ولو هذه المعصية. لو قال له أنا زنيت هقوله فيه بقى، فقال لو أنا طب لو قتلت، طب لو قتلت بقى 99 نفس، يعني هذا مجرم حرب، يعني حرب عالمية أولى ولا تانية ده، واخد بالك؟ فماذا كانت النتيجة؟ قال له لا 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 أعلم لك من توب، وضيق الأمر عليه، خلاص 99 ما تفرقش. فأتى برقبته وقتله بأمي وتحركت التوبة في قلبه، قالوا لا خلاص احنا إذا بإلى فلان هذا العالم إذا بإليه وقد قتل 100 نفس، فقال هل لي من توبة؟ انظر بقى إلى الجواب والعلاج. فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله، فاعبدوا الله إيه؟ فاعبدوا الله معهم. هذا هو العالم الذي يحفظ الله عز وجل بيتزن أمه. ولهذا يا أخوان شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، لو تكاملت جميع مؤسسات أي دولة من الدول وكانت 100% ولم تتكامل مؤسسة العلماء بقي الناس كالبهائم. ولهذا أي إصلاح بعيد عن العلماء لا تنتظره، وإن كان فهو أمر طارئ، وقد يضر الإنسان بماله، وقد يضر يقتل الإنسان بسيارات الفارهة، وقد يضل الإنسان برغده. سفينة لا يتولى قيادتها العلماء سفينة غارقة، بعد كيلو بعد اثنين في نصف البحر إذا قربت الشاطئ، المهم أنها غارقة غارقة، سفينة ما يقودها العلماء غارقة غارقة. فلو تكاملت مؤسسات المجتمع يبقى الناس في عجلة. ليه يا أخواني؟ ليه يا أخواني؟ لأن السعادة إنما تكون على قسمين ومصدرها قسمان، سعادة يتمتع بها بدن، وتلك هي التي تفعلها المؤسسات، اقتصاد كويس، سياسة كويسة، تعليم مش عارف ايه الى اخره، يعني سعادة تتعامل مع بدن، رغد، مستوى دخله كويس، حياة رفاهية الى اخره، ما عادش بقى فقر، ما عادش سجون، ما عادش الى اخره. هذا باب. والباب الاخر سعادة روحية بالايمانيات بالعلم، ضربت الناس برب العالمين. هذا الإنسان الكائن العجيب لا يمكن يصلحه إلا ما شرع الله تبارك وتعالى له. فإذا مس الإيمان شغف قلبه نسي بقى لا مال ولا متاع ولا كذا ولا كذا إلى آخره، وبدأ الحساب يكون حسابا أخرويا، وحساب يعود على المجتمع بالصلاح والإيه والإصلاح. هنا بقى إيه؟ هنا بقى أنا هجيب لك، أنا عندي هذا الكأس من الماء أقسم بيني وبينك، بل أوثرك به، هذا عندي مثلا كذا يبقى، وهكذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم إنما انتشر الإسلام بإيه؟ بهذه المعاني التي علت حتى صار القتل كالحياة، بل إن القتل هو أشوق عندهم من الحياة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال ما لي أراك حزينا، يقول لجابر بن عبد الله ماني أراك حزينا؟ قال يا رسول الله استشهد أبي وترك لي أخوات، يعني من ناحية أبي استشهد ومن ناحية صار علي حمل كثير من أخواتي. فقال أبشرك، ساق له بشرى، ألا أنبئك ببشرى؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما من أحد يكلمه الله عز وجل إلا بينه وبينه ترجمان، وإن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وقال له تمنى يا عبدي، يقول الله عز وجل لعبد الله بن حرام تمنى هلك من أمية؟ قال نعم. طب تمنى؟ قال أن أعود إلى الدنيا. طب يعود إلى الدنيا بقى يتمتع بشيء فيها؟ أعود إلى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك، فأقتل في سبيلك. فحدي جدا مسألة قتل يعني وكذا، مسائل النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وهو يرسل جيش مؤتة، ماذا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها قال يا توكلوا على الله، وإن شاء الله أنا أدعو الله عز وجل ألا يقتل زيد، وإن شاء الله كذا، أبدا، يأخذ الراية زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، عادي يعني جدا، يعني زي واحد مثلا تروح مشوار إذا تعبت شوية بقى واحد يسوق مكانك وخلاص كده، عادي عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنه يعلم شوق الصحابة إلى الجهاد، حينما يقول هذا لن تتراجع نفس إنما ستقبل. والنبي في المسجد والحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم بكى، ثم قال أخذ الراية جعفر فأصيب ثم بكى، ثم قال أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ثم بكى، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله على غير إمرة ففتح الله عز وجل عليه. فهذه أمور عادية، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بها. فعالم في الأمة أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. وثق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو إلى عبد الله بن عباس يدعو له، والحديث عند البخاري أيضا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فوجد ماء موضوعا فقال لمن هذا، من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. قال صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فكان أعلم الأمة بالكتاب، وكان إذا سئل على الآية قال على الخبير سقط. شوف نفع ابن عباس في الأمة كم هو. وثاق بسند عن مجاهد قال بينما نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ ابن عباس بيصلي ونحن من بقى؟ مجاهد، طاووس، سعيد بن جبير، عكرمة، كل تلاميذة ابن عباس دي مدرسة. طبعا نفع الله عز وجل بقى الأمة نفعا عظيما. مجاهد عرض المصحف على ابن عباس ثلاث مرات، مسأله في الآية ثلاث مرات، عرض المصحف ثلاث مرات على ابن عباس يوقفه عند كل آية. تخيل بقى ما يكون شيخك في التفسير عبد الله بن عباس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. ولم يكتفي مجاهد بمرة، بل مرة ثم مرة ثم مرة. ولهذا كان أعلم الصحابة بالتفسير ابن عباس، وأعلم التابعين بالتفسير مجاهد. فإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فطهوس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس كان قائما يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل. قال لك يعني ابن عباس بيصلي خلاص، سل. سل مين بقى؟ ابن جبير وعكرمة وطهوس ومجاهد. فقلنا سل. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق، تبعه الماء الايه؟ الدافق، ولعل يقصد بهذا الودي. فقال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كل ما تبول لاغتسل، كل ما تبول لاغتسل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وعجل ابن عباس في الصلاة، ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا، فقال أرأيتم أفتيتم بي هذا الرجل عن كتاب الله؟ طبعا الصحابة ما عندهمش كلام كتير، يعني علم السلف ما فيش فيه إباه، ما فيش فيه طب ورأيك، طب ولما راح وانت فاكر لما كان حصل وأصله، وتلاقي طول الليل مثلا خمس ساعات ما فهمش أثر، ما فهمش آية، ونقعد يمسك بعض ونتشاكل وكذا وما فيش آية أصلا. لكن لو رجعنا إلى الآية وإلى النص، طيب انت ماشي استحسن ما شئت، طب عقلك اي شيء كلام جميل، اصل المرحلة، اصل هروح، اصل هاجي، اصل وضع، اصل النظام، اصل بتاع، اصل مش واخد بالك، اصل مش عارف ايه الى اخره. طب والنص يمكن ان يجاب عن هذا بالنص، واحنا امام النص بنتحكم وخلاص. فلم يكن عند الصحابة ايه الانشاء، الكلام الانشائي هذا لم يكن بكثرة، وانما الكلام ماذا؟ الكلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرأيتم أفتيتم به الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه، عمين طيب؟ قلنا عن رأينا، يعني احنا قلنا مسألة يعني سهلة، ما بينزل اللي بيكون منه الولد، يعني في صفة ثخونة، ليس بولا انما سائل سخين ابيض كذا، خلاص هو ده اللي من الولد، منه الولد. فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. قال وجاء الرجل فاقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك؟ مش بقى وقف عند السائل، وقف عند صفة السائل. كيف يخرج السائل؟ يخرج بشهوة ولا يخرج عن غير شهوة؟ قال لا، لا ما فيش شهوة، لا أجد شهوة في قبلي. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء، اللي هو الودي. تمام، ينزل سائل ثخين كذا زي البول تماما لا يشعر به الإنسان، وإن كان يختلف صفة فهو ثخين نعم، لكن ليس فيه إلا الوضوء. ولهذا عندنا الودي وعندنا المدي وعندنا المني. أما المني فضابطه، ضابطه ولا يشارك فيه غيره، ضابطه تلك الشهوة التي يحصل خدران للبدن كله، وده بخلاف المذي. المذي شهوة، لكن شهوة المذي لا تتعدى القبل، وعليه ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، لأن ده موضع الايه؟ موضع الشعور باللذات. أما المني فإن موضع الشعور به البدن كله، البدن كله، وعليه فإن الغسل هو الذي يكون للبدن في المني في البني، فما شعر بالشهوة وجب غسله. لما كانت الشهوة في المني شهوة عامة فإن الغسل يكون إيه؟ فإن الغسل فيه. أما المذي فإنه يكون في الذكر فقط، فقال اغسل ذكرك. سبحان الله. طيب لو الرجل أخذ بفتوى هؤلاء، مين بقى أخوان بارك الله فيكم؟ مين؟ مجاهد، سعيد بن جبير، طاووس، عكرمة، الأربعة. الواحد لو في أمة مليار ونصف اليوم لما استطعنا أن نتقدم بين يديه. لا تقولي بقى هيئة مش عارف إيه ولا مجلس إيه ولا شوف، مجاهد في الأمة يبقى ينطق مجاهد ومجاهد فقط. طبعا ليس معصوما، ولكن نقول لا يمكن، إحنا لازم مجاهد الأول. قال ما وافق الدليل قبل، ما غمض علينا ناقشنا، ليس معصوما ولكن لن يتقدم أحد في العلم مجاهدا رحمه الله. طيب فإذا أضفت إلى مجاهد عكرمة وسعيد بن جبير وطاووس، طيب فإذا كانت المسألة في ودي والأربعة أفتوا خطأ، وابن عباس رجعهم في ودي، ها وما بالك بقى في مسار الأمة، في صياغة الأمة، واخد بالك؟ ما هو أخطر، هناك فتاوى دماء، هناك فتاوى تغيير مسار أمة، هناك فتاوى ترتب عليها يعني فساد أو كذا إلى ربما مئات السنين، فتاوى حرجة جدا جدا جدا. فإذا كان هؤلاء الأربعة رجعوا في فتوى في الودي فما بالك بما هو أكثر من ذلك. لهذا قال ابن عباس فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قصة في هذا، لما قال يعني لما قال أتباعه كيف هذا؟ إزاي يبقى عالم أشد من ألف عابد؟ قال تعالوا، فأخذهم وذهب إلى العابد، قال تعال، هل يستطيع ربك أن يخلق الدنيا في هذه البيضة، أن يجعل الدنيا في هذه البيضة؟ قال لا يستطيع. طبعا هو فذهب إلى العالم فقال هل يستطيع كذا كذا؟ فقال نعم. قال كيف؟ قال بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أي شيء إذا أراد أن يكون له كن فيكون. نعم. فقال انظروا ماذا قال. قال محمد بن حسين كيف لا يكون العلماء، يقول أجر بقى تعليقا على هذا، كيف لا يكون العلماء كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى أحمد في زمانه، واخد بالك؟ على فكرة يعني فتنة أحمد قد دايما احنا بنقف عندي إذا أحمد وكذا وكذا وكذا، لكن انظر إلى قيمة موقف أحمد رحمه الله تعالى، فإن قيمة الموقف أن يدل على أن يهدى إلى العلم الذي يعصم الله تبارك وتعالى به الأمة كلها من الزيغ. مش مسألة واحد بيصبر على إيذاء وخلاص، ممكن كثير جدا ممكن يصبر على الصوت ويصبر على السجن ويصبر على كذا، لكن أن يصبر على الحق، حتى ينفع الله عز وجل بالأمة هذه الآية أن تصبر على الحق ولا تساوم عليه وأن يهدى إلى ذلك. نعم. ولهذا أيضا كان أحمد رحمه الله تعالى حين يدخل عليه من يناظره ما كان عند أحمد إلا شيء واحد فقط، يضربون ما يضربونه هو شيء واحد فقط، ائتوني بآية من كتاب الله، ائتوني بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير فقيه في الدين. وساق بسنده عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذا هو الفقه الايه، الفقه في الدين والعلم الشرعي هذا الذي فيه الفضل. اما العلم الدنيوي له فضل ولا شك اذا كان فيه نفع للناس، ولكن ليس الفضل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد بذلك علم الشرع، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث. قال محمد بن الحسين فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. لما أراد الله بهم خيرا أقامهم في العلم، لأن الله عز وجل إذا حب عبدا أقامه مقام عبودية. في عبد يحبب إليه الصلاة وكذا، في عبد الله يحبب إليه قضاء حوائج الناس، في عبد الله عز وجل يحبب إليه الجهاد، في عبد الله يحبب إليه العلم، في عبد الله عز وجل يحبب إليه الصلح بين الناس، وهكذا. هذه مقامات عبودية، لكن أيا كان المقام وأن تفضل بعضها، لكن من علامة محبة الله العبد أن يقيمه مقام عبودي. لكن الناس يتفضلون في هذه المقامات، مش كل الناس علماء ولا كل الناس مجاهدون ولا كل الناس بيصلحوا بين الناس ولا علم ولا عبادة، لا، المهم أنك على مقام يفتح لك فيه. ولهذا إذا وجدت نفسك قد فتح لك في باب في مقام فقف عنده وأكثر منه، ولكن لابد أن يكون معك أصول هذه المقامات كلها. فأنا معي أصل العلم، معي أصل العبادة، معي أصل كذا، معي أصل كذا، ثم إذا فتح لي في باب آخر من باب العلم خلاص. ولهذا مثلا يعني بعض الناس يجي يقول لك والله فلان مثلا شيخ وعالم، خلاص نجيبه يصلح بين الناس، نجيبه هو اللي يروح للجمعية الزراعية يقول له ما تكركت في حرب شافعين، نجيبه هو اللي مش عارف. لا، يعني صحيح هو عنده كل هذا، لكن لابد أن يكون في الأمة كده في واحد يعني ايه لا نقول صالح وليس مصلحا، بمعنى انه صالح يحصل به نفع ان شاء الله ان اصلح بين الناس ان كذا، لكن العالم لو هو لا يحكم بين الناس ويذهب يقضي ليلة واثنين وثلاثة حتى يقضي القضية، وهو نفسه لا يقرأ على الاخ اللي عنده مس من الشيطان، وهو نفسه ويفتح له باب العلاج، وهو نفسه لا يروح ايه لا يجيب العيش للناس، وهو نفسه لا يجيب وهو اللي يجيب الايه الانابيب بتاعه الغاز، وهو اللي يعمل ايه اللي مش اللي يجري على الطريق لما يترصف. لا يمكن قط يكون عالم بهذه ابدا، لا يمكن، مستحيل، لان العلم يحتاج الى وقت والى ايه والى تفرغ. بالعكس احنا نحفظ على العالم وقته، المفترض ان نحفظ على العالم ايه على العالم وقته، لان العالم وقف على الامه، لا يصح لواحد ان يحول هذا الوقف الى نفسه، زي واحد عامل براده في الشارع ينفع اخدها بقى وده البيت، لا، دي وقف للمسلمين، وقف لمن يريد أن يصلح. حتى العلماء يقولون في الماء المسبل هذا هل يجوز الوضوء منه؟ شوف الوضوء، هل يجوز الوضوء من هذا الماء المسبل اللي هو في البرادة في الشارع هذه أم لا؟ قالوا لا يتوضأ منها إلا إذا علم أن صاحبها إنما أوقفها للبر والخير عموما، شرب ووضوء وغير ذلك ما ينتفع منه الناس. وعشان كده مثلا البرادات هذه لا يأخذ الإنسان منها ويغتسل في بيته مثلا، أو يستعمل أو مثلا واحد بيعمل صبة ولا كذا يوم يجيب منها ويضع على لا، هذه مسبلة تكون للغرض فقط، كما أنك لو أوقفت هذا مسجدا لا يجوز الواحد أن يدخل إلى هذا المسجد ويقيم فيه مصلحة خاصة، يفتح له محل في ذلك، يقول لك ده انا قاعد في المسجد بتاع ربنا معايا شوية بضاعة عايز مثلا كذا، ما هو كله بر وتقوى، لا، انما هذا المسجد للايه إنما هذا المسجد للصلاة والذكر والطاعة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فيه، بل نهى النبي عن إنشاد الضالة عن إنشاد الضالة فيه. فالعالم كذلك هذا وقف على الأمة، فلا بد أن نحفظ عليه وقته، ومن استطاع أن يعين على أمر دنياه فهو مأجور على ذلك. من استطاع أن يعين، يعني مثلا العالم عنده مثلا مصلحة ممكن تأخذ يومين ثلاثة، يتعطل عن تدريس، يتعطل عن كذا، فنتطوع أن نفعل ذلك له حتى نحفظ وقته على الأمة. قد يفتي واحد زي ابن عباس كده، ابن عباس لو لم يكن حاضرا وموجودا وسمع هذا وهو في صلاته، غياب هذا الوقت فقط كان يمكن أنه يلحق المشقة بالرجل، حتى أنه لربما ترك الصلاة، لربما ترك الصلاة، زي اللي أفتاه بعض الصحابة وفيه جرح في رأسه، فلما أفتاه بالغسل اغتسل فمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قتلهم الله، إن صح الحديث بذلك. طيب، ساق بالسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. صحيح، الذي يسير في الصحراء في الليلة المظلمة وهو يهتدي بالنجوم، إذا لم يجد نجما في السماء كيف يهتدي؟ وبالتالي قد يحصل الضلال. وهل نستطيع نحن أن نسير إلا في نور؟ فإن الذي يسير في الظلام مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الضلال، إلى الضياع. ولهذا قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن لم يعش في نور الشريعة عاش في ظلمة الإيه؟ في ظلمة الجهل. صق بسنده عن أبي الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. وصق بسنده أيضا عن سلمان الفارسي أنه كتب إلى أبي الدرداء أن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلج وهذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها، يعني علم ما ينتفع به، كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. إيه الفائدة؟ أنا عندي كنز مليارات ومع ذلك لا أنفق على نفسي منه شيئا ولا أعطي الناس منه شيئا. وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير. هذا مثل العالم، مثل العالم زي المصباح، زي السراج المنير المضيء في ليلة ظلماء تشعر فيها بالأمان. فلو تعيش، لو أنك ماشي في صحراء فوجدت نورا على مد بصرك، أول ما تجد النور على مد بصر، وربما نور لصوص، أول ما تجد النور على مد البصر تماما يذهب الخوف وتشعر بالأمن. كذلك العالم، طالما أن العالم موجود فإنك تشعر بالأمن والأمان. قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله. شوف بقى، شوف الكلام بتاع الأجري. قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله بطريق، مش بقى طريق مظلم، بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم. ومعلوم أن الواحد لما تنطفئ عليه المصابيح في الليلة المظلمة يكون شعوره بالظلمة إيه؟ أشد. ولهذا ضرب الله عز وجل مثلا بهذا، بانطفاء النور بعد إيه؟ بعد الإضاءة. ولهذا أول ما الواحد ينطفئ النور في الغرفة تجد لا يرى شيئا، حتى إذا هدأ شيئا ما فإذا به يبدأ يعني خيوط الضوء تكون إيه؟ تكون أمامه. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله عز وجل في جميع ما ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإن الله وإن إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. إيه والله، كلمات من نور، تلك الكلمات التي قالها الأجري رحمه الله تعالى. فإن حاجة الناس إلى العلماء حاجة أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الناس إلى العلماء حاجة إلى الهداية، وحاجة الناس إلى الطعام والشراب حاجة إلى حياة البدن. ومعلوم أن الحاجة إلى الهداية تتقدم على الحاجة إلى البدن، لأن الهداية بها حياة القلب، والطعام والشراب به حياة البدن. فإذا فات الطعام والشراب هلك البدن، وإذا فاتت الهداية هلك القلب. ومعلوم أن هلاك القلب أعظم مرات من هلاك البدن، فإن البدن لابد له من هلكة يوما ما، وإن الإنسان لا يأثم على هلكة بدنه، إنما يأثم على هلكة قلبه. قال أخبرنا ثق بسنده عن عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، بالعلم قبل أن يذهب، والعلماء موجودون، فإن ذهاب العلم موت أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بإيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى العلم يقبض به يا أخواني، يقبض بقبض العلماء، يقبض بقبض العلماء. ولهذا قال بعض السلف في قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هذا موت العالم. إذا مات العالم كأنما نقصت هذه القطعة من الإيه؟ من الأرض. ولهذا موت العالم يا أخواني مصيبة ما أجلها. طبعا هذا ما يلتفت إليه. قال عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد بأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. الله أكبر. كسر، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد. من يسد العالم؟ طيب من يسد مكان العالم؟ من وإن سدت؟ أنا أذكر لما مات شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني تعاطف الناس جدا، وقام على جانب من جوانبه. طبعا في جانب ما يصلح الاجتماع عليه هو جانب العلم، لكن هناك جانب خيري كان الشيخ رحمه الله تعالى يتولى من كفالة هذا ومن كذا ومن مراسلات ومن الأخيره. قام أمراء وتجار وطلبة علم لسد هذا الباب، لسد هذا الباب، وهذا جانب. طيب لنفرض أن أصحاب الأموال سيقومون بهذا، لكن يبقى جانب العلم، يبقى جانب الهداية. فإن الناس كانوا إذا وقعوا في إشكال فأفتى فيه ابن باز رحمه الله تعالى استراح الناس، استراح الناس، لأن الرجل هذا كان له قدر عظيم جدا وعلم جليل لا تكاد تجد واحدا اتفق عليه، يعني جل الناس مثل ما تجد ابن باز رحمه الله تعالى. كان إذا قيل أفتى ابن باز خلاص كل الناس تدعن لهذه الفتوى. فهو كسر لا يجبر، وثلمة إيه؟ وثلمة لا تسد. هو قبلتك إذا لقيته، وضالتك إذا فقدته. إذا فقدت فقد فقدت الضالة، وإذا لقيت فقد وجدت قبلتك التي ينبغي أن تكون إيه؟ أن تكون عندها. ولهذا ملازمة العالم وجوار العالم نعمة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان السلف يرحلون من أجل الحديث وعند العالم الآلاف من الفهم والرواية وغير ذلك، إذن أن تجد عالما أفضل أو أن تجد حديثا؟ أن تجد عالما، لأن العالم عنده كل هذا. ثق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى رئيسك الذي يتصدر، رئيسك الذي يفتي، هذا رجل جاهل. تخيل بقى أما تأخذ فتواك من رجل إيه، من رجل جاهل، ويكون مصدر رجوع الناس هو الرجل الجاهل، حينئذ إيه يصبح الحلال حراما والحرام والحلال إيه حراما، وتتبدل الشريعة وتتغير الأحكام على أيدي هؤلاء السفهاء الذين لا يعرفون شيئا. ثق بسنده عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. وثق بسنده عن مسعود قال هل تظنون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبث، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وساق بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم دعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. قال محمد بن حسين روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهي إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتهم تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. إمام العمل أمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، لأن النبي قال ما يريد له خيرا يفقهه في الدين. قال وثاق بسنده رحمه الله تعالى عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر العالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وثق بسنده عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة، فالطريق إلى العلم طريق إلى الجنة، والمشي إلى حلق العلم مشي إلى الجنة، لأن العلم هو الطريق إلى الجنة إذ هو طريق الاتباع، والجنة يحصلها الإنسان بالإخلاص والمتابعة، والمتابعة لا تكون إلا بالعلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، وأنه لا يستغفر العالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وساق بسنده عن صفوان بن عسال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت، انتبه لهذا الحديث، قال صفوان أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم لا أطلب المال، إني جئت أطلب العلم. فقال مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وثق بسندي عن صفان أيضا أنه لما قال ما جاء بك فقلت جئت ابتغاء العلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذر بن حبيش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. وثق بسندي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وثق بسندي عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وثق بسنده عن عثمان بن عفان قال قال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وساق بسندي عن الحسن في قول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة. في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. ورد الزوجة الصالحة كل هذا لا تعارض فكل طاعة هي من حسنات الدنيا لكن طبعا يجمع كل هذا إيه؟ يجمع كل هذا العلم. ما الذي يدلك على اختيار المرأة الصالحة أيضا إلى العلم. ما شروط المرأة الصالحة؟ ما هو فضيلة المرأة الصالحة؟ كل هذا إنما يدلك عليه العلم. كل باب من أبواب الطاعات إنما مرجوها إلى العلم. ما يصح أن المجاهد يجاهد إلا بعلم ولا المفتي يفتي إلا بعلم ولا العالم يصعد المنبر إلا بعلم ولا الواحد يخرج صدقته إلا بعلم ولا يتولى منصبا إلا بعلم ولا يصلح بين الناس إلا بعلم. مرجع كل خير للعلم للعلم. ولهذا الناس كلهم يحتاجون إلى العالم والعالم قد لا يحتاج لأحد. قال محمد بن حسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالستهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياكم بالعلم. وساق بسندي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر لا ولا خير في سائر الناس بعد. الناس الخير فيهم يا عالم يا متعلم. إذا لم تكن عالم فأنت جاهل وإذا لم تكن متعلم فأنت معرض. فيأتي الشر منين؟ من الجاهل والمعرض. إنما الخير كله يأتي منين؟ من العالم والمتعلم. فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. إما أنك عالم أو متعلم والعالم متعلم والمتعلم قد يتعلم فيصير عالما. ولهذا العالم ما ينقطع. العالم ما في مرحلة إذا وصل إليه الإنسان ترك طلب العلم. لا العالم ما ينقطع عن التعلم أبدا حتى الممات. ولهذا السلف كانوا يدرسون العلم حتى الممات. بعضهم واصل دراسته ومناقشته العلم حتى خرجت إيه؟ حتى خرجت روحه من بدنه. ساق بسنده عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وثق بسندي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. لكن كما بينا لكم أطول صدقة جارية العلم الذي ينتفع به. أطول طريق يأتيك منه الخير العلم الايه؟ العلم النافع. لان كل من تعلم يصبح اولادك. نحن الان ندعو لعلمائنا اكثر مما يدعو لهم ابناؤهم. نحن ندعو الان لابن تيميه والامام احمد، نحن ندعو البخاري ومسلم وابن شهاب، ندعو اكثر من ذرريهم. ليه؟ لاننا نشعر باننا مدينون لهم، مدينون لهم بالعلم، مدينون لهم بالبصيره، مدينون لهم بالهدايه بعد فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا دين العالم كيف نسد يا اخوان؟ ما ادري. بالدعاء. العالم هذا كيف تسد دينه؟ المنفق الذي يعطيك مالا إذا أغناك الله أعطيته. أما العالم هذا كيف نكافئه؟ لا نكافئه إلا بفضل من الله دلنا عليه، فإذا لم تجد ما تكافئه فقولوا ها جزاك الله خير. هذا العالم، هذا العالم، وإلا أجره على الله سبحانه وتعالى. من يستطيع أن يكافئ العالم؟ لا أحد يستطيع أن يكافئ العالم. ولهذا العلماء ينبغي أن يكون لهم في القلوب منزلة عظيمة، طبعا هي من منزلة الوحي، من منزلة النبوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن الذي يتعلم ويعلمه، هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى أن تجل صاحب القرآن. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. وساق بسنده عن ابن مسعود أن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال ابن مسعود إن كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. ولهذا جاء في الأثر أن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بخطوة. معاذ بن جبل يتقدم لإيه؟ تقدم العلماء يوم القيامة. ولهذا انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ليعلمهم، النبي ما كان يرسل إلى العلماء يعلمهم، معاذ بن جبل، أبو موسى الأشعري، مصعب بن عمير، يعني ما كان يرسل جماعة ولكن نجربهم، يلا مش مشكلة، يلا روح جرب كده، جرب خد اتدرب كده مع الناس. لا، ما يتصدر واحد إلا وهو مؤهل. الدعوة ليست التجربة، زي ما انت ترى في بعض الجماعات اللي اليوم يطرق زجاجة الخمر، يطرق زجاجة الخمر ويجيبوه قاعدة يعشوه كويس، وبعدين من اللي يطلع معانا؟ فلان، خلاص ارفع ايدك 4 شهور اطلع يلا داعية، خلاص لسه رامي زجاجة الخمر وجاي وعشوه كويس ونظفوه واستحمى وكده وقعد، خلاص يبقى على طول بكرة ايه؟ يبقى بتوكل على الله. ليه بقى؟ لان العلم عندهم انما هو علم يسموه علم الحال، مش علم بقى الشريعة، علم الحال. علم الحال يعني ايه؟ يعني اطلع ادعو قول قصتك. ايه قصتك؟ قصتك انا كنت مش عارف ايه، وكنت في ظلمة، وكنت محتار، وكنت مش عارف كذا كذا، انا جاي لواحد قال لي كلمتين، انا حسيت مش عارف ان قلبي ان كذا ان كذا، وخلاص. هذا اسمه دعوة بعلم الايه؟ بعلم الحال. ولهذا احذر يا عالم الحال انت ان تتكلم في شيء من الايه؟ من ال، لا تتكلم في امراض الامة، لا تتكلم في القضايا الخلافية، لا تتكلم في كذا، ولكن فقط علم الايه؟ الحال. طبعا الدعوة لا تكون بالجهل، الدعوة شعارها البصيرة، كل هذه بصيرة، كل هذه سبيل أدعو إلى الله إيه؟ على بصيرة أنا ومن تبعني. لا يصلح واحد يقرأ للناس، واحد يصعد المنبر، واحد يعلم الناس، واحد يقول حلال وحرام، هذا لا، هذا صعب جدا، هذا صعب. لابد أن تكون علما، أن تناقل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء إيه؟ العلماء موقعون عن رب العالمين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وضع كتابه الماتع إعلام الموقعين، وذكر أن العالم كانت تعرض عليه المسألة، إذا كان في مجلس من العلماء تعرض عليه المسألة فلا يفتي فيها، يعطيها إلى أخيه، وأخوه يعطيها إلى الثاني والثالث حتى تعود إلى الأول، كل يود لو كفاه أخوه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا احتاج أحد إلى علمي. إنما واحد يتصدر الدعوة بدون علم لا، أبدا ما يصلح. أو واحد يقول مثلا نجرب فلان في الدعوة ويتجرأ شيئا في شيئا، يتجرأ؟ أنا أريد أن أعلم الإحجام مش التجرأ. هذا الشافعي ما تجرأ، الإمام مالك ما تجرأ، كلهم ما حدثوا ولا صنفوا ولا. ولهذا أكثر الكتب تصنيفا تجد المؤلف في بدء كتابه لك إيه؟ وقد سألني بعض الأصحاب وكنت كذا وكذا، ولكن لا بد من إجابة البطي، تعين عليه خلاص، سأله بعض الناس فتعين عليه ذلك، فما كانوا يحدثون شهوة. ولهذا جاء عند البخاري قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني أنا أكثرت من التحديث، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. لولا استشعار هذه. إنما ليس لك مثلا إيه والله كويس الجماعة اللي بيطلعوا دول على المنابر وكده سوءهم رايق شوية, إن نعمل إحنا برضه نلبس المسألة يعني شال أبيض وبتاع وكذا ونطلع على المنبر ونقول كلمتين الواحد يسجل خطبة ويحفظها وكل ذاكرة وكذا, لا تتق الله. أو واحد يقول النبي يقول بلغوا عني ولو آية, خلاص اطلع يا أخي بلغ الآية. صحيح النبي قال بلغوا عني ولو آية, لكن هذه الآية علم, تبلغها بعلم ولا بدون علم؟ تبلغها بعلم. ولقد تبلغ الآية التي في أهل الكتاب ليست فيك, وقد تبلغ الآية التي في المشركين وليست فيك, فأنت لا تعلم ناسخا من منسوخ ولا مطلقا من مقيد. ولهذا تبلغ أي آية تبلغها, المنسوخة ولا الناسخة, المطلقة أو المقيدة, العامة أو الخاصة, أي آية ستبلغها؟ طيب ما في القرآن ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص, أي آية ستبلغها؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, تقول للناس يلا ابنوا المساجد على القبور, فإن الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, هتقول للناس اصنعوا التماثيل وضعوها في البيوت والطرقات, لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن نبي الله سليمان, سليمان نبي الله مش بقى مفتي كذا, سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات, ولا نأخذ فتوى أحد بعد سليمان عليه السلام. سليمان هو مفتي, فإذا كان سليمان تصنع له الجن تماثيل فلا يأتي واحد ويقول حرام التصوير. شوفوا انظروا إلى المتنطعين يحرمون عليك الصورة بالكاميرا وسليمان عليه السلام يصنع له الجن التماثيل, هذا كتاب الله عز وجل. طب ما هذه الآية, ما هذه آية في كتاب الله عز وجل, آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طب ما دي آية, ما هذه آية, فبلغوا عني ولا صحيح بلغوا عني ولو آية, بس تعرف بلغوا عني ولو آية يعني يعني تترك بقى الدنيا كلها وتيجي تنسى عن أصول فقه لتعرف الناسخ المنسوخ والمطلق المقيد وكذا ودلالات الألفاظ وتتعلم الحديث, لأن الآية إذا كان لها سبب نزول إذا كان فسرها النبي فتفسره بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم, تتعلم اللغة, تتعلم اللغة لأن لابد من معرفة دلالة اللغة في الآيات حتى تفسر, وما تفسر به هذه الألفاظ ألفاظ الآية لابد من معرفة لغتها, يبقى تعلم اللغة أصول الفقه المصطلح لابد إذن تدخل في مسألة كبيرة جدا اللي هي لا تخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية, وليس معنى الاستهتار بلغوا عني ولو آية يعني ولا أي حاجة يا عم طالما أنك, لا أبدا. زي واحد مثلا تلاقيهم تلاقي واحد فيهم يلبس طاية الشبيكة أول ما يسلم من الصلاة لك لو سمحت بس يا جماعة قبل ما يختموا الصلاة الحاجة يا سمحت بس يا جماعة يعني ده أي حاجة بس كلمتين كده, أنا والله لأنا عالم ولا عارف أي حاجة بس ده إحنا بنتذكر كلمتين كده زي يعني زي ما كنا إحنا واحد راكب عربية وبتاع وبعدين البنزين خلص وبعدين مش عارف أم واحد جاب لنا بنزين هذا ما ينفعش الكلام. لما أنت لست فقيها ولا عالما ولما أنت لست يعني عالم شريعة أو كذا لماذا تعظ الناس؟ بأي شيء ستعظ الناس؟ إنك لو دخلت غرفة الطبيب يا أخواني ده احنا بيحرم عليه يا أخواني ده احنا بنسلم أبائنا وأمهاتنا داخل غرفة العمليات ولا ندخل, لا ندخل حتى مشاهدون ما ندخل, ما بالك يقول لا ده أنا أبويا أنا حر دي معلش يعني أنا أبويا أنا حر دي أنا اللي أعمله العملية أنت بس قول لي أشرط منين وطلع إيه واخد بالك؟ ما يصلح ما يصلح احترام لهذا, لكن الدين عادي فليؤتي فيه كل أحد وليتكلم به كل أحد. ولهذا قال ولهذا أمر الدعوة أمر إيه أمر عظيم. ساق بالسندية رحمه الله تعالى عن الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلم ابتغاء وجه الله عز وجل. قال محمد بن حسين قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره, ألزم نفسك الطلب للعلم لتكون معهم وذلك بتوفيق الله عز وجل. إخواني والله حقيقة نحن مقصرون, شوف مع الحمد لله يعني كثرة الكتب والإمكانات صحيح إن بقى يعني نظرة في العلماء, لكن على الأقل الإنسان لو رحل هنا أو هناك واستفاد ممن هو أفضل منه إذا كان على المنهج الصحيح السديد واستفاد يحصل خير عظيم, لكن لا تندم على دقيقة واحدة والله ما تندم يا أخي على دقيقة تقضيها في طلب العلم، بل لو جعلت عمرك كله في طلب العلم فأنت الكيس الفطن الذي لا يتقدمك أحد. دعك من الذين يقولون أنت تأكل عيال تشرب العيال تعمل كذا كذا إلى آخره، هذا آتي إن شاء الله. وطلب العلم ما يضيع أولاده إن شاء الله ولا يضيع بيته، وإنما يأخذ من دنياه بإذن الله على قدر ما يطعم أبناه، والله عز وجل يبارك له فيه، يبارك الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يأبى لمن عمل له وتعلم له وعلم له أن يجمع عليه ضيقا في الدنيا ويعني حاجة، وأن يحوج لأن يمد يده للناس. ولهذا الحمد لله من العالم الذي مد يده للناس؟ فضل الله سبحانه وتعالى. من هذا له نصيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداه. نضر الله، قال العلماء حصول النضارة له إما بعدم حاجته باستغنائه على الناس، وكذلك أيضا بانعكاس العلم على وجهه فترى النور في وجهه من أثر العلم الذي تعلمه وفي قلبه الذي خشي به. ولهذا تجد العلماء ثمتا ودلا وهديا وصدقا مرسوما على وجوههم، كأنما صدق يتكلم، كأنما حديث يتكلم، كأنما آية تقرأ، لأنهم عاشوا مع هذا. ولهذا أخواني حينما نقول ابن باز والعثيمين، فضلا يعني أن نقول ابن تيمية وابن عبد الوهاب وهؤلاء، يعني حينما نقول هؤلاء لا تظن أن هؤلاء وصلوا من فراغ أو تبوأوا هذه المكانة عبثا، أبدا يا أخواني. بعض الناس أنا أشاهد واحدا أمس بالأمس وهو يعني شخصية مرموقة جدا، يعني إليه يرجع سؤدد البلد هذه مثلا في الفتوى وكذا، ومع ذلك لا ترى أثرا للعلم على وجهه ولا سمتا ولا دلا. حتى لعلكم رأيتم أنتم هذا المنظر لما انكب الناس على تقبيل يده، يقول خذ يلا قبلي، وانت يا ولد خذ قبلي، وانت خذ لك كمان واحد. ايه ده، ايه هذا العبث، عبث. فأين أين هيبة العالم وأين سمت العالم وأين كذا وكذا، أخذ بالك. ولا تجد سبحان الله أثرا للعلم، أثرا للعلم. يعني استفتي هذا فتوى أنا سمعته أيضا بالأمس، فتوى من أعجب ما يكون. والله لو يقول أقسم بالله لو يجي واحد من يعني من لم يدرس العلم وسألناه من الشارع عن هذه الفتوى وقالها لا ربما جلدناه. يقال له ما تقول في العمليات الانتحارية، العمليات الانتحارية هذه هل هي شهادة ولا يعني قتل للنفس؟ فقال شهادة، شهادة. ومن قال إنها انتحار فهو حمار، من قال إنه ده انتحار فهو حمار. طب وقف عند كده بقى، يعني وقف عند كده يقول هذا أفضل أما نقول إنه حمار أفضل ما نقول هو كافر، لأن اللي هيقول بقى ونقول له ده غلط وقال لا ده انتحار يبقى كافر. طب لا عليكم، هل هذا يقوله ها أحلى منصب في الإفتة؟ كيف هذا؟ يعني من قال بأنه من قتل في هذا أنه دي ليست شهادة بل هذا قتل النفس وانتحار، هذا حمار، ثم لم يعجبه ذلك ويقف عند هذا يقول هذا كفر، هذا كافر، هذا كافر. ويقولون فتوى ينبغي أن تكون من أهل التخصص، هذا قمة التخصص، لكن التخصص في ده تخصص في الجهل، حاجة عجيبة، يعني أمر إيه، أمر عجيب. لكن العالم لا، العالم تجد ألفاظه، شوف بقى مثلا فتوى العثيمين، ها فتوى ابن سينا لما يسأل عن هذه المسألة، لما يسأل عن هذه المسألة يرى أن هذا من قتل النفس وأنه لا يجوز لهذا وكذا وكذا وكذا. ولكن شوف الشيخ ماذا يقول، ماذا يقول الشيخ؟ ولكن نحن نعلم أن هؤلاء قد يكون وراءهم نيات صادقة، فمن لم يبلغه كلام العلماء فخرج ففعل كذا وكذا يرجى له الخير، ولكن ليس له أجر الشهداء، وليس له أجر الشهداء، لكن هو خرج ظن الناس أفتوه أو كذا ولم يسمع عن كلام العلماء وظن أنه يريد بذلك الجنة وأن هذا طريق إلى الجنة فخرج بجهلية، هذا يرجى له خير لكن ليس له ثواب الشهداء، تمام. أما من علم فإنه قاتل للنفس، إذا علم، إذا علم كلام العلماء ومع ذلك أصر على أن يذهب أيضا وخلف العلماء هذا قاتل للنفس، هذا آثم، هذا آثم. وهذا ما كان يفتي به شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. لكن شوف انظر علق على إيه، على مسألة العلم من عدم، كلام منضبط، كلام ينسجم مع الأصول الشرعية والعلمية للإفتاء. لكن من يقول هذا انتحار فهو حمار، ثم يقول إما حمار وإما كافر، ما هو لو قلنا له إن هذا كذا وأصر فهو كافر. حاجة عجيبة يعني، ليفتي بهذا كافر؟ طب وليفتي بغير علم بإيه؟ مش فتوى واحد، ليفتي في الربا إنه كذا، وليفتي في الحجاب إنه كذا، يبقى إيه هذا بقى نقول عليه إيه؟ طيب هذا ماذا نقول عليه؟ لو ألزمناه بقاعدة كيف تقول عليه؟ لكن سبحان الله، سبحان الله. هذا يعني قال محمد بن الحسين قال اختصرته يا أولاد أخوان، دي شوفوا أهمية العلم، أهمية العلم في هذا. وإلا لو ترك لمن لا يعلم أن يفتي في الناس لضل الناس ضلالا بعيدا. قال محمد بن الحسين قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسك طلب العلم لتكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإذا قال قائل من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت، قيل له أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصافا وأخلاقا فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه فإن كان منهم. يعني سأذكر أوصافا بقى، أوصاف العلماء، من هم العلماء، ما أوصفهم، سأذكر أوصافا فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه تلك منهم وكان ممن علمه حجة عليه. الناس على فكرة بيفتوا بهذا، احنا لا نقولهم ما درسوا، ده هم درسوا ودرسوا كثيرا، ولكنهم درسوا ولم يهتدوا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أولئك القوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء في العقل ولم يؤتوا ذكاء أي في النفس. ولا ده لو عايز يتكلم بالحق، لو عايز يتكلم بالحق ولا أقل حاجة في ابن باز، يعني أقل حاجة كده كأنك تسمع ابن باز العثيمين الألباني كذا، دول من نفس الطبقات. يعني اللي يقول دلوقتي انه مثلا يدلل، وهو راجل بقى مفسر القرآن بقى الكريم، يعني راجل بقى بالغ رتبة، شوف تسمع له ممكن من, من, من شوقك وأنت تسمع، ممكن تسمع من الفتحة إلى الناس ما تمل من ال، ولكن بلا علم، بلا علم أو زيغ في العلم. فيقول مثلا لما يجي يتكلم على مسألة بناء المساجد على القبور يقولوا مين ده، دول أغبياء، دول أغبياء، يعني واحد يقول ده حمار والتاني يقول دول أغبياء، دول ما بيفهموش، دول ما بيفهموش. وبعدين الله عز وجل يقول في كتابه وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني وكان بقى جاب آبا يعني ايه حاسمة، ان ده مخلال الاخر، يعني ده مخلال الاخر بعد الوصف الغبية، ده مخلال الاخر لانها ايه قطعة النزاع. قال الذين غلبوا على نتخذن عليه مسجد، من الذي قال ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى قال ذلك في امتنا، قال ذلك لنا، هذا حكم لنا، نبينا علمنا هذا، نبينا فادته هذه الآية، وهو يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يقول لك ما تاخدوش مسجد، ما تروحش تصلي في القبر، ده من اتخاذه ايه مسجدا، ده اللي هو الممنوع، بس انما تصلي عند القبر ليس هذا ايه، ليس هذا ممنوعا، انك تبني مسجد على كده ليس هذا ممنوعا. طب النبي حينما قال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله، ماذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فإن قال فإن كان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق. فذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل المهم جدا في فضيلة العلم والعلماء، فليحرص كل واحد منا أن يحشر نفسه إخواني في هذه الزمرة الطيبة المباركة، الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ينفع الله عز وجل بهم أمته، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أراد الخير فليلج الخير من بابه، وأعظم الأبواب باب العلم. ولهذا طلب العلم ونفع الأمة بهذا العلم أعظم من أي باب. نفعه يقيني، أنت مأجور على كل حال، ما فيك للعلماء قولان، ما في أحد يقول ده موافق الشريعة ولا مخالف الشريعة. هتخرج إلى باب السياسات وباب واخد بالك، فللعلماء فيك ألف قول، من اللي يطلعك ومن اللي يقتلك ومن اللي يضللك ومن اللي يقولك ده أنت عالم الأمة، ده أنت المجاهد الأول، فلماذا تترك باما كله خير وتذهب إلى أبواب ربما وافقت فيها مناهج أهل الانحراف؟ طيب نقتصر على هذا ونتفق.